بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الأولى من الصور الأربعة المستفادة من المسألة التاسعة التي ذكرها الماجم في كلامه. والصورة الأولى هي ما إذا كانت الأرض أراضية، يعني كانت مملوكة للمسلمين، واستخرج المعدن منها ماذا؟ المسلم. المسلم استخرج المعدن من أرض مملوكة للمسلمين. السؤال المطروح هو أنه هل يملك هذا الذي استخرجه أو لا يملك هذا الذي استخرجه؟ الكلام في هذا واضح. في هذه الصورة، في هذه الصورة قلنا بناء على ما هو الصحيح كما تقدم من عدم تبعية ما في الأرض من المعادن وغير المعادن للأرض الملكية، أن ما في المعادن، ما في الأرض من المعادن ليس تابعا للأرض الملكية. بناء على هذا ما حكم به الماسن من تملك المخرج للمعدن في هذه الصورة هو الصحيح، بل يكون أمرا واضحا بناء على ذلك، بناء على عدم التبعية. والسر كما قلنا أن المعدن يبقى على حالته الأصلية، مجرد كونه في أرض مملوكة للمسلمين لا يعني أنه صار مملوكا للمسلمين، بل يبقى على حالته الأصلية. وحالته الأصلية هناك رأيان فيها موسي كما تقدم، إما أنه من المباحات العامة في الماء والفلة والعيد وأمثال ذلك، وإما أنه من السنو من الأنفاق كما هو الصحيح على ما تقدم. أما إذا كان من المباحات العامة ما ذكره السيد الماكن يكون واضحا جدا، مباحات عامة تثبت لكل من شنو من حازها استولى عليها كالماء والكلى من دون فرق بين الشيعي وغيره، بين المسلم وبين شنو الكافر، كل من أخذه يملكه. فالمسلم الذي استخرج المعدن من هذه الأرض المملوكة للمسلمين هو يملك هذا المعدن، وإن لم يكن في أيام واضح، وإن لم يكن في أيام هذا واضح. وأما بناء على أن المعادن من الأنفال كما هو الصحيح، واضح كما هو الصحيح أن المعادن من الأنفال، حينئذ قد يستشكل الفتوى التي سيأتي أنه ذهب إليها المشهور تملك الحائل للمعدن في هذه الصورة، تستشكل في ذلك في هذا الإشكال. لحظة، هذا الإشكال، هذا الإشكال سيار يأتي في كل الأنفال المملوكة للإمام عليه السلام. وحاصل هذا الإشكال هو أنه الإذن بالتملك، أو من قبل هذا، أن كون المعدن من الأنفال يعني أنه مملوك للإمام عليه السلام، فيحتاج التصرف فيه واستخراجه، وتملكه بعد الإخراج يحتاج إلى إذن من مالك الأنفال، يحتاج إلى إذن من مالك الأنفال وهو الإمام عليه السلام. ونحن بعد مراجعة الأدلة لا نجد أن الإمام يأذن إلا لخصوص الشيعة كما في الروايات الكثيرة. تحليل الأنفال ثابت لخصوص الشيعة، أحللنا ذلك بشيعتنا في روايات كثيرة، لا داعي للشرافة، قضية واضحة في الروايات، وبعضها ما هو صحيح سندا. التحليل يختص ماذا بالشيعة؟ السؤال هو هذا، كيف يمكن الجمع بين اختصاص التحليل، تحليل الأنفال للشيعة، وبين ماذا؟ وبين الالتزام، لأن المسلم مطلقا إذا ماذا؟ إذا استخرج المعدن من معدن يملك ماذا؟ المعدن به الفتوى اللي كنا ذهب إليها المشهور، أن المسلم إذا استخرج المعدن من أرض مملوكة للمسلمين مع كون من الأنفال بحسب الفارق بناء على عدم الشجاعية التسلسل فيكون واضح كيف يملك المعدن، والحال أن مالك الأنفال مالك المعادن لم يحلل هذا المعدن إلا علما لخصوص الخيار، فكيف يمكن الالتزام بذلك؟ كيف يمكن الجمع بين اختصاص أدلة التحليل بخصوص الشيعة وبين تملك غير الشيعي من المسلمين للمعدن الذي هو من الأنفال بحسب الفارق عند استخراجه من الأرض المملوكة علما للمسلمين؟ كيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح استشعار المنطق استشعار كل الوارد. ما معنى أن يملك هذا؟ والحال هذا من الأنفال بحسب الفارق بتفسير كلامنا مبني على عدم التبعية، يعني أن المعدن يبقى على حالته الأصلية، وحالته الأصلية هي كونه من الأنفال، يعني أنه مملوك للإمام. كيف يملك هذا والحال أن الإمام لم يأذن لغير الشيعة ولم يحلل الأنفال إلا علما لخطوط الشيعية؟ هذا السؤال. أقول أن هذا السؤال وهذا الإسئال لا يختص بالمعادن التي هي محل كلامنا، وإنما هذا يجري في مطلق الأنفال، مطلق الأنفال، مطلق الأنفال تواجه هذه المشكلة، وأيضا أحزان الأنفال اللي تواجه المشكلة هي الأراضي المواد، الأراضي المواد على الفرد التي لا إشكال في أنها شنو؟ في أنها من الأنفال، من الأنفال، أراضي المواد من الأنفال. إذا أحياها ملكها حاجها مهما كان، المسلم غير الشيعي يملكها أو لا؟ بالاتفاق على ما نقولون يملكها، بل أكثر من هذا يقولون كافر أيضا يملك ماذا؟ الأرض المواد إذا أحياها، مع أنها من الأنفال بلا إشكال، في حين أن أدلة التحليل ظاهرة بل صريحة في أن التحليل يختص بماذا؟ الاختيار. كيف يمكن الجمع بين ذلك؟ بين الالتزام بتملك غير الشيعي للأنفال معادنا كان أو أرضا معاتا، وبين أدلة التحليل المختصة بماذا؟ في الإمامية. كيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح السؤال. مع الالتفات الى ان مسألة الارض المواد قضية مسلمة عليكم بلا اشكال، لكن واضح جدا كما هو واضح في كتاب الاحياء احياء ان الارض المواد يملكها من يحييها مهما كان المحيي، حتى اذا كان الامام كافرا فضلا عما اذا كان مخالفا، وهذا الاتفاق والاجماع في تلك المسألة يكشف عن انه لا بد ان يفكر عن حل لهذا التعارض لهذا التنافي الذي يبدو انه تنافي في الادله. واضح. وهذا الحل كما يطرح في الارض النهايه تطرح في محل الكلام المعادن التي نتكلم عنها. الحل المخترع هو ان يقال لانه لا منافاه بين الالتزام بتملك الحائز والمستخرج بالمعدن وبين أدلة التحليل المختصة بماذا؟ بالسيارة، لا تنافات بينهما، وذلك لأن يقال أن أدلة التحليل مفادها الإذن الشرعي، الإذن صادر من السيارة في ماذا؟ في أهل الأنفال، هذا الإذن، في حين أن الدليل على تملك المستخرج للمعدن ليس هو أدلة التحليل، من أوائل التحليل. يعني لا نستدل بأدلة التحليل على ماذا؟ على تملك المسلم للمعادن اللي استخرجها. حتى تقول لي أدلة التحليل مختصة فيها مش واضح، ليس الدليل هو ذلك، وإنما الدليل هو أدلة من أحيا أرضا فهي لا، الدليل هو أدلة التملك بالقيادة، هذا هو الدليل، أدلة التملك بالقيادة هذا هو الدليل. مثال هذا الدليل ليس هو الإذن من قبل مالك الأمثال في تملك الأمثال، حتى أيضا إذا اعتراض يقول بأنه كيف نجمع بين إذن الإمام باعتباره مالك للأمثال والمعادن في تملك المعادن لغير المخالف، مع الأدلة الدالة على أن التحليل مختص بماذا؟ بالشيعة الإمام. هذان أمران متنافيان، من جهة يعلم بالمخالف، من جهة يقول أن التحليل مختص بالشيعة الإمام، أمران متباينان. نقول أن المستفاد من أدلة التملك بالإحياء ليس هو الإذن من قبل صاحبي ومالك الأمثال والمعادن، وإنما المستفاد منه حكم شرعي حقيقي واقعي ليس له نظر في مسألة الإذن من قبل المالك. المستفاد منه حكم وضعي حقيقي شرعي كسائر الأحكام الشرعية الأخرى، ووزنه وهو أن الإحياء سبب علما للتملك. هذا مبادئ من أحيا أرضا فهي له، أو أمثال هذه التعبيرات مفادها أن الإحياء سبب للتملك. هل سببية الإحياء للتملك هذا حكم شرعي وضعي ثابت ويثبت في جميع الموارد بلا استثناء، سواء كان الإحياء والتفرق مأذونا فيه أو لم يكن مأذونا فيه. يعني هذا سببية وحكم ورع ما له علاقة بالحكم التكليفي. يمكن الالتزام بأن التفرق والاستخراج ليس مأذونا فيه، واضح ليس مأذونا فيه، لم يأذن الإمام لاستخراج المعادن إلا بالشيعي، هذا مفاد أدلة التحليل. أما من أحيا أرضا فهي له، مفادها أن الإحياء سبب علما للتملك، ومقتضى إطلاقه أن الإحياء سبب للتملك سواء كان المحيي مخالفا أو كان شيعيا، بل حتى إذا كان كافرا كما قلنا كما أجمعوا على ذلك في باب الأرض الموارد أن الإحياء مطلقا مملك. ومع ذلك إلا لأن المستفاد من أدلة الإحياء ليس هو الإذن من قبل الإمام باعتباره مالك للأرض المعاد أو للمعاد، وإنما حتى يقال بأن هذا ينافي اختصاص التحديد بماذا بالشيعة منافات بينهم. لا، المستفاد من أدلة من أحيا أرضا فهي له هو سببية الإحياء علما للتملك، ولا مانع ولا محذور في الالتزام بأن من يحيي أرضا يملك ما يحييه بالرغم من أنه غير مأذون له في ماذا؟ في نفس الإحياء. ماكو مانع من أن يلتزم بأن المخالف لم يعظم له الإمام عليه السلام باعتباره مالك الأمثال المعادن، لم يعظم له في استخراج المعدن، لكنه في نفس الوقت نلتزم أنه إذا استخرجها يملك ما يستخرجه، لا غير في ذلك، لا مانع من ذلك. تمسكا بظواهر الأدلة، ظاهر من أحيا أرضا فهي لا، أنه نظر إلى بيان أن الإحياء سبب علما للتملك، أن الإحياء سبب للتملك، كما أنه من حاضر له واضح لأنه ليس في مقام الإذن من الإمام باعتباره هو مالك هذه الأشياء وتعيضا بالحائل في أن يتملك. وهذا حتى إذا دليل يقول أنا ما أظن بهذا يكون مناسب لهذا الدليل الأول. ليس مثال من هذا ملك هو هذا مقاطع بيان أن الحيازة سبب للتملك حكم شرعي وضعي لا يستفاد منه الإذن أو عدم الإذن. حكم شرعي وضع استفاد الأحكام الشرعية الأخرى أن الإحياء سبب للتملك. الإحياء سبب للتملك مطلقا مقطع لتخصيصه بخصوص ماذا من أذن له في ماذا في هذا الإحياء. بعبارة أخرى أن الإحياء يعتبر سببا مملكا باعتباره عمل صادر من الإنسان هذا ونتيجة على العمل يملك هذا الإنسان وإن كان في أصل العمل هو غير معذور له في ذلك كمن زرع في أرض مملوكة علما للغير ناتج هذا الزرع وناتج هذا العمل يملكه ولا يملكه وإن كان هو غير معذور في هذا التصرف ولا يجوز له هذا التصرف وارتكب حراما وإثما في ذلك التصرف لكن بعد أن يتصرف ويعمل ويبذل جهدا ويصرف مالا في ذلك المجال في تلك الأرض هو يملك ناتج عمله. فمسألة أخرى أنه يكون ضامن للمالك الأرض الخسارة يجب عليه التعويض خسارة لاحقة به نتيجة هذا العمل مسألة أخرى لكن ناتج عمله يكون ملكا له. إذا لا غير في الالتزام لأن الإنسان وإن لم يكن معدونا له في استخراج المعدن هو إذا أخرج المعدن وأحيا هذه الأرض لاستخراج المعدن يكون مالكا علما مالكا لما يستخرجه مالكا لما يستخرجه. هذا الدليل هو هذا هو الدليل يعني هكذا يقال إذا نقول أن الدليل على تملك المخرج للمعدن المسلم من غير من الأرض المملوكة للمسلمين الدليل على تملكه ليس هو دليل التحليل حتى يقول أن دليل التحليل مختص ماذا بغير المخالفين بالشيعة وإنما الدليل هو إطلاق من حاز ملك فإن المستفاد منها حكم شرعي وضعي كما قلنا. وهذا لا ينافي اختصاص التحليل المستفاد منه الإذن في ماذا بخصوص الشيعة الإمامية. وقلنا أن الذي يعيد ذلك ويدعم ذلك بشكل واضح لعله هو اتفاق فقهائنا بل لعله جميع المسلمين واضح جميع المسلمين على أن الأرض المواد التي لا إشكال في أنها من الأنفال يملكها من يحييها مطلقا حتى إذا كان كافرا إذا أحياها بالزراعة ملكها وإن كان كافرا. كيف يمكن الجمع بين وبين أدلة اختصاص التحليل بخصوص الشيعة الإمامية؟ لا يمكن الجمع بينهما إلا بهذه الطريقة لأن نلتزم بالالتزام بأن هذا ناظر إلى حق الشرع الوضعي وهذا ثابت مطلقا مع الإذن وبدون الإذن للشيعة ولغير الشيعة بل حتى للكافرين. التحليل مختص بالشيعة الذي يكون من الشيعة ويستخرج الأرض لا يملكها ولا يرتكب بندا ولا إثما بل أذن له بذلك بينما غيره يكون قد ارتكب إثما وذنبا وهو غير مادون له في ذلك وإن كان هو يملك ناتج وحقيلة وجهود ناتج جهود وعمل التي بذلها في تلك الأرض أو بذلها في استخراج ذلك المعدن. نعم هنا ينبغي أن نقول بأن هذا يتوقف وعلى نقطة أيضا مهمة أن هذا يتوقف على صدق الإحياء إحياء الأرض على استخراج المعدن من الأرض. هذه نقطة مهمة لأن الأدلة تقول من أحيا أرضا فقد واحد يجي يستشكل يقول لأنه في نقطة استقال تتكلم الأدلة يقول من أحيا أرضا هذا أحيا معدنا هذا استخرج سنا معدنا فكيف يمكن دعوى شمول هذه الأدلة لاستخراج المعدن؟ الأدلة تقول من أحيا أرضا فهي له، وهذه تدل على ملكية المحيي للأرض. واضح. كيف يمكن جمع هذه الأدلة إلى محل الكلام؟ شنو معنى محل الكلام؟ محل الكلام ليس أحياء أرض الزراعة، ليس أحياء أرض السكن فيها، وإنما شنو استخراج المعدن من الأرض المملوكة للمسلمين. كيف يمكن الاستدلال على ملكية المخرج للمعدن وهذا بعد أداء خمسها؟ كيف يمكن الاستدلال على ذلك بأدلة من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي لا. استدلال واضح انه يتوقف على دعوى ان احياء الارض لا 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 يختص باحياء الزراعه، وانما يشمل حتى احياء ماذا؟ باستخراج المعدن منها. اذا استخرج المعدن من ارض فهو احياء لهذه الارض، ولا داعي لتخصيص الاحياء بخصوص احياء الارض الزراعه. الاحياء احياء الارض هو عباره عن احداث عمل فيها، عبارة عن استثمار الأرض، أحداث عمل فيها نافع، سواء كان هذا العمل بزراعة الأرض، بإقامة بناء على الأرض، أو باستخراج معدن من هذه الأرض. هذا أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي لا. حينئذ يكون مالكا علما، مالكا لذلك شنو؟ لذلك المعدن. من أحيا أرضا فهي له. هذه في الحقيقة لا يتوقف على ماذا؟ على أحياء هذه الزراعة. هذا أحياء للمعدن وأحياء للأرض التي فيها ذلك الشنو؟ ذلك المعدن. ولا مانع من الالتزام لأنه يتملك تلك الأرض ويتملك شنو؟ المعدن الذي استخرجه شنو؟ منها، لأن هذا أحياء لهذه الأرض. فتشمله الأدلة الدالة على ماذا؟ على أن من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له. وهذا نلتزم به. نعم، الشيء اللي ننبه عليه وهذا المقدار هو أن المقصود من تملك المحيين، الظاهر أنه ليس المقصود هو تملكه لأصل المعدن ومركز المعدن. حتى قد واحد يستغرب بأنه كيف نقول بأنه هاي أراضي مواد عامة ملك عام أو أراضي مملوكة للمسلمين، كيف كل من يؤذن لكل أحد في ماذا؟ في أن يحيي ويستخرج المعدن ويملك المعدن. المقصود ليس هو تملك أصل المعدن وقرار المعدن ومركز المعدن، وإنما المقصود هو تملك ما يستخرجه من المعدن من تلك الأرض مع بقاء الأرض ورقبة الأرض وأصل مركز المعدن ومنشأ المعدن وقرار المعدن مع بقاء إعلاما على ملكية السابق، على ملكية الإمام عليه السلام. في باب الأنفال، المعادن قرارها ومركزها مملوك للإمام وباقي على ملكية الإمام. هذا الذي أحيى المعدن لاستخراجه، هذا يملك ماذا؟ يملك ما يستخرجه من المعدن، ما يستخرجه يملكه. أما قرار المعدن وأصل المعدن فهو باقي على ملكية الإمام، وتظهر الفائدة كما ذكرنا، تظهر الفائدة في أن بإمكان الإمام عليه السلام باعتباره مالكا للمعادن بإمكانه سحب هذا الشنو؟ هذا الشنو؟ هذا الإذن. بإمكانه أن يسحب هذا الإذن ولا يأذن له في ذلك، وحينئذ يكون ذلك داليا حتى بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى نائب الإمام وكيل الإمام والحاكم الشرعي، هم بإمكانه أن يسحب ذلك. المقصود هو هذا، أن ملكية المخرج هي ملكية ليس لأصل المعدن ومركز المعدن، وإنما هي ملكية لمن؟ لما يستخرجه من المعدن. هذه قضية مهمة. واضح؟ لما يستخرجه من المعدن. أما أصل الأرض وأصل المعدن ومركز المعدن فيبقى على ملكية الإمام. هذا هو الدليل الأول، لهذا هو ما يمكن أن يقال لتصحيح فتوى السيد الماتن والذي اتفق عليها كما قلنا منه المشهور. يضاف الى هذا الدليل هو هذا الذي لعله اشرنا اليه في الدرس السابق، هذا المطلب الاول لم نشر اليه، لكن هذا المطلب الثاني لعله اشرنا اليه، يضاف الى ذلك الى انه يمكن التمسك بتملك المخرج للمعدن وان لم يكن شيعيا اماميا، وان كان مسلما مطلقا يمكن التمسك باطلاق ادله وجوب الخمس في المعادن. نفس ادله وجوب الخمس في المعادن فيها استدلاله على تملك المخرج، باعتبار ان المدلول العرفي المفهوم والمستفاد عرفا من ادله وجوب الخمس في المعادن، انك اذا اخرجت معدنا من العارض يجب عليك اداء خمسها. شنو المفهوم اصلا من ذلك؟ انك تتملك الاربعه اخماس الاخرى عرفا على مفهومها. اذا اخرجت المعدن من العارض يجب عليك اداء خمس ما تخرجه من هذه المعادن. المفهوم العرفي لذلك الاستفاده عرفا من ذلك هو ان المخرج يتملك الاربعه اخماس هنا الباقيه. اذ لا معنى لان يخاطب الانسان لانك اذا اخرجت المعدن يجب عليك اداء خمسه والاربعه اخماس الاخرى لا تدخل في ملكك، وانما تبقى على ملكيه الامام او على ملكيه المسلمين. هذا لا معنى له، هذا خلاف الظاهر عرفا. الظاهر عرفا من هذه الادله الداله على وجوب الخمس في المعادن هو ملكيه المخرج لاربعه اخماس السنه المالك، يعني ملكيه المخرج للمعدن بعد اداء سنه خمسه. هذا قد نعتبر به واضح جدا ان ظاهر الادله هو تملك المخرج للمعدن بعد اداء خمسه. خلاص، قد واحد يقول لك ان هذه الادله مختصة بخصوص ما يخرجه الإنسان من الأرض المملوكة له شنو شخصيا، فتختص بذلك. أنا عندك هذه الدار أستخرج منها المعدن، الأدلة تخاطب من يقول يجب عليك أداء شنو خمسي والباقي لك، فليبقى هذا الظهور الأرضي على حاله، فيجب عليه أداء خمسي والباقي لك، فتختص بذلك. ولا تشمل ما اذا كانت الارض مملوكه المن للمسلمين، ما اذا كانت المعدن مملوك المن مملوك الامام عليه السلام. شنو علاقه هذا بهذا؟ واضح، تختص بالاراضي المملوكه المن للانسان نفسه، تختص بمن يخرج المعدن من الارض المملوكه له للمخرج نفسه. ولا تشمل محلا كلام قد يقول قد يستشكل في ذلك في هذا الاشكال. جواب واضح، جواب شنو الجواب؟ جواب ان هذا تخصيص للمطلقات الكثيره بالفرد السن النادر. وجود المعدن في ارض مملوكه للمخرج هذا فرض نادر. الشارع هو وجود المعادن في الاراضي العامه المملوكه اما للمسلمين او المن مملوكه اما للامام عليه السلام، يعني في الاراضي المملوكه للمسلمين او الاراضي المملوكة للامام عليه. هذا هو الشايع. الشايع ليس وجود المعدن في ارض المملوكة للانسان نفسه، الانسان لا يخرج المعدن من بيته، وانما المعادن تستخرج من الاراضي العامة من الاراضي المملوكة لملكية عامة تملكها الجهة العامة، اما الامام عليه السلام باعتبار منصبه واما المسلمون. فتخصيص هذه الادله المطلقات بخصوص ما يخرجه الانسان من ملكه الشخصي هذا تخصيص لها بالفرد النادر. اذا هذه الادله تبقى على عمومها وعلى الادله، فتشمل كل معدن يخرجه الانسان المسلم من ماذا؟ من اي ارض كان. يخاطب هذا المخرج لانك اذا اخرجته يجب عليك ماذا؟ اداء خمسه. وضمن المدلول العرفي لهذه الادله هو تملك المخرج علما باربعه اخماسه، فهذا هو الدليل على ماذا؟ على تملك المخرج بمقتضى اطلاق هذه الادله يكتبونها لكل مسلمين، هو ماذا؟ هو تملك المخرج علما للاربعه اخماس التي يخرجها وللمعدن بعد اداء خمسه. وهذا الدليل هو الان من المقام كلام نقول في المساكين ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.